إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. عباد الله، لقد تمثلت العشرة الحسنة في أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم مع أهله في أبهى حللها وأجمل صورها، سواء كان ذلك مع زوجاته، واللائي سيكون لهن في هذه الخطبة القدح المعلى والسهم الأوفر لأهمية ذلك في عصرنا. فكان صلى الله عليه وسلم لزوجاته الزوج الحبيب والموجه الناصح والجليس المؤانس، فكان يمازح نساءه في السراء ويواسيهن في الضراء، كان يستمع شكواهن ويكفكف دموعهن، لا يؤذيهن بلسانه ولا يجرح مشاعرهن بعباراته، وما ضرب بيده امرأة قط، لا يتصيد الأخطاء ولا يتتبع العثرات ولا يضخم الزلات ولا يديم العتاب، يتحمل الهفوة ويتغاضى عن الكبوة، قليل الملامة كثير الشكر والعرفان، ينظر إلى أحسن طباع المرأة ويظهر حبه بهذا ولا غرو في ذلك. فهو القائل صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يكره مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قال ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء: من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء، يعني يغض طرفه عن الأخطاء، من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون من المكروه كان إلى تكدير عيشه أقرب منه إلى صفائه. وقال العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه العظيم بهجة قلوب الأبرار: وهذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف، إلى أن قال: فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة والمحاسن التي يحبها، ونظر إلى الساب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها، رآه شيئًا واحدًا أو اثنين مثلًا وما فيها مما يحب أكثر، فإذا كان منصفًا غض عن مساوئها لاضمحلالها في محاسنها، وبهذا تدوم الصحبة وتؤدى الحقوق الواجبة والمستحبة. وربما أن ما كره منها تسعى بتعديله أو تبديله، وأما من غض عن المحاسن ولحظ المساوئ ولو كانت قليلة فهذا من عدم الإنصاف، ولا يكاد يصفو مع زوجته. أيها المسلمون، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم مع أهله ألين الناس وأكرم الناس، ضحاكا بساما. أخرج إسحاق بن راهوي في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى في بيته؟ فقالت: كان ألين الناس وأكرم الناس، كان رجلا من رجالكم، إلا أنه كان ضحاكا بساما. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يستحي أن يظهر محبته لأهله ولا يكتم تلك المحبة. أخرج الشيخان عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيت، يعني جاء عمرو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قلت، ولم يستحي رسول الله أن يقول إن أحب الناس إليه زوجته عائشة، قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض. معلوم أن بعض الناس قد يتقزز من الحائض. تقول عائشة: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي فيه فيشرب، وأتعرق العرق، والعرق هو العظم الذي عليه بقية يسيرة من اللحم، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي فيه. وأخرج مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاه يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. بعد موتها هذا الكرم، حتى بعد موتها صلى الله عليه وسلم: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رزقت حبها. وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال: اللهم هالة بنت خويلد، فغرت فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني سقطت أسنانها، هلكت في الدهر، فأبدلك الله خيرا منها. عباد الله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفق بنسائه ويعطف عليهن. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، يوم من أيام العرب، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان، يعني فتيان الحبشة، يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال. الرسول قال: لا تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم، يعني تنظر ليس إلى ذات الشخص وجماله وهيئته، وإنما أشخاص ترى من بعيد لا تعرف ملامحها. قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراوح بين قدميه من طول ما مكثت عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: حسبك، يعني كفاك هذا؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. وأخرج مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، يعني يصنع مرقا طيبا، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يدعوه فقال: وهذه، يعني لماذا لم تدعو هذه يعني عائشة؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه؟ قال نعم. في الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في التلطف معهن إذا مرضت إحداهن أو اشتكت. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت في حديث الإفك وهو حديث طويل إلى أن قالت رضي الله عنها فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا، يعني مرضت، والناس يفيضون في قول أهل الإفك، يعني تخوض الناس باتهام عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك وهي بريئة، ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله، وهذا هو الشاهد، أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل فقال يا ابنة أم رومان وتناولها. يا ابنة أم رومان، وهي كنية لأم عائشة رضي الله عنها، يا ابنة أم رومان وتناولها، أي عائشة أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فحال النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، يعني خلصها منه. قال فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها، هي ترفع صوتها والنبي صلى الله عليه وسلم يترضاها، ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك، ألا تذكرين أني دفعت أباك عنك؟ قال ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضحكها، قال فأذن له فدخل فقال له أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. وهذه صفية بنت حيي ابن أخطب اليهودي، هذه صفية بنت حيي رضي الله عنها ترى من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورحمته. أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال في الحديث وفيه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءه، يعني يركبها البعير خلفه يحوي لها بعباءه، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، وكانت امرأة قصيرة، يضع النبي صلى الله عليه وسلم ركبته حتى تضع صفية قدميها على ركبتيه لكي ترقى ذاك البعير. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله. أخرج البخاري عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. عباد الله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل غيرة زوجاته بحلم وأنا ما يعطى كل زوجة حقها من التقدير والاحترام. أخرج البخاري وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد القادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله، إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، لقد كان لبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيب عظيم من إحسانه وإكرامه. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدًا كان أشبه سمتًا وهديًا ودلًّا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها. كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. وأخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله. عباد الله، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم نعم الجد لأسباطه، يكرمهم ويلاطفهم ويحنو عليهم. أخرج أحمد وأهل السنن وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. وأخرج ابن حبان وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في التعليقات الحسان عن يعلى العامري رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له، فإذا حسين يلعب مع الصبيان، فاستقبل أمام القوم ثم بسط يده، فجعل الصبي يفرها هنا مرة وها هنا مرة، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاحكه حتى أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى تحت قفاه، ثم قنع رأسه فوضع فاه على فيه فقبله، وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأسباط. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن شداد عن أبيه شداد بن أوس رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل الحسن أو الحسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، فقال: إني رفعت رأسي، يعني شداد بن أوس، إني رفعت رأسي، فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، هذا في الفريضة في المسجد، فرجعت في سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة قد أطلتها، فظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك، قال: فكل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. وأخرج أبو داود والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول: بين نحن في المسجد جلوس، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صبية يحملها على عاتقه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها، بل كان صلى الله عليه وسلم يرفق ويرحم بنت زوجته من رجل آخر، كما عند الضياء في المختارة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة وهو يقول: يا زوينب يا زوينب مرارا. هذه أخلاق رسول الله، فنسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وأن يرزقنا حسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن السيطرة على النساء سواء كن زوجات أو بنات أو أخوات أو أسباط أو حفيدات أو غير ذلك إلا بهذه الأخلاق وتلك الآداب التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الخلق والأدب. اللهم ارزقنا حسن الأخلاق والآداب. اللهم ارزقنا حسن الأخلاق والآداب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من ابتلي بهذا الداء اللهم ارفعه بالعافية. اللهم احفظ مصر أمناً أماناً. اللهم احفظ بلدنا مصر أمناً أماناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفقه للقرارات الصحيحة التي تصب في صالح الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم.